أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في كتاب اللعان. اللعان لغة هو الطرد والإبعاد. وقال الله عن زيد عمان أي طرده وأبعده. أما شرعا اللعان هو مباهلة بين الزوجين على وجه محصور لإرادة طرد كل منهما صاحبه وإبعاده
عنه. الزوج يطرد الزوجة والزوجة تطرد الزوج، لكن مباهلة هذه بشكل مخصوص على وجه مخصوص، سنبين أن هذا الوجه كيف يتم. لكن قبل أن نبين الوجه لا بأس بذكر الدليل على اللعان. الدليل هو روايات كثيرة، لكن الأصل في اللعان هو الآية في سورة النور من الآية 6 إلى الآية 9. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الوجه المخصوص في باب اللعان هو هذا. اللعان له سببان. السبب الأول هو قذف الزوج زوجته بالزنا، أن يقذفها بالزنا، يرميها بالزنا. السبب الآخر هو نفي الولد، يعني أن تلد المرأة ولدا الزوج ينفي هذا الولد عن نفسه ويقول هذا الولد ليس لي. إذا فعل الزوج أحد هذين السببين له أن يلاعن. كيف يلاعن؟ يلاعن بأن يشهد 4 شهادات بالله، 4 شهادات بالله، يعني يقول شهدت بالله أنه لمن الصادقين، يعني يشهد على نفسه أن هذه شهادة بأنها زنت أو بأن الولد ليس له. هذه الشهادة بالله وأنها شهادة صادقة. والشهادة الخامسة يشهد بالله على نفسه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين بقذف الزنا أو بنفي الولد. إذا فعل ذلك الزوج بعد لا يترتب عليه حد القذف، لأن الزوج إذا لم يلاعن يحد حد القذف، لأنه رمى زوجته بالزنا، قذفها بالزنا، والقذف بالزنا أو باللواط وغير اللواط يثبت فيه حد القذف، فيقدر يدرع عن نفسه حد القذف بهذه الشهادات الخمسة. عندئذ ينتقل الحد من حد القذف اللي درأه الزوج عن نفسه ينتقل إلى الزوجة، يعني الزوجة إذا فعل الزوج هذه الشهادات الخمسة لابد أن تحد حد الزنا لكي تدرع عن نفسها حد الزنا. تشهد الزوجة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة تشهدها مفادها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا شهدت كذلك الزوج بعد لا تحد حد الزنا، ونتيجة هذا اللعان انفصال الزوج عن الزوجة ونفي الولد. إذا كانت الدعوة هي نفي الولد ينتفي الولد عن الزوج، واضح؟ ينتفي الولد على الزوج. هذا كله معنى اللعان. طبعا القذف يتحقق بشروط معينة، نفي الولد أيضا يتحقق بشروط معينة، هذه نذكرها في طي المطلب. والنظر في أركانه وأحكامه، النظر الأول يعني في الأركان، وأركانه أربعة. الركن الأول في السبب وهو شيئان، سبب اللعان شيئان، السبب الأول هو القذف، يعني قذف الزوجة بالزنا، ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها. إذا رمى زوجته أولا، لا لم يرمي الأجنبية، لأن رمي الأجنبية ليس فيه لعان بل يثبت حد القذف فيه، إلا على رمي الزوجة المحصنة يعني التي لها زوج المدخول بها. فإذا لم تكن الزوجة قد دخل بها الزوج، ليس للزوج أن يلاعن هذه الزوجة، ليس للزوج أن يرمي هذه الزوجة فيلاعنها. فإذا رماها يثبت عليه حد القذف. بماذا رميه لها؟ بماذا؟ بالزنا، قبلا أو دبران. لكن الشيء المهم في باب في مسألة اللعان بالقذف هو دعوى المشاهدة. يجب أن يدع الزوج المشاهدة، فإذا قال شاهدتها تزني، شاهدتها تزني عندئذ إذا لم يكن له بينة يتمكن أن يلاعن حتى يدرع عن نفسه حد القذف. فإذا لم يكن قد شاهدها ليس له أن يلاعن هذه الزوجة، مع دعوى المشاهدة، يعني مشاهدة الزوجة تزني، الزوج يشاهد الزوجة تزني، وعدم البينة. إذا لم تكن للزوج بينة على الزنا، على زنا الزوجة، يتمكن أن يلاعن حتى يبرع عن نفسه حد القذف. أما إذا كان عنده بينة بعد ما يحتاج حد القذف عن نفسه، إذا عنده بينة يجيب البينة، أربع شهود أنها زنت، شهدوا أنها زنت، بذلك الزوج يبرع عن نفسه حد القذف ويثبت حد الزنا حينئذ على الزوجة، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. يترتب على هذه الشروط، فلو رمى الأجنبية تعين الحد، يعني حد القذف. إذا رمى امرأة أجنبية بالزنا، قذفها بالزنا مو زوجته، تعين الحد، يحد حد القذف اللي هو 80 جلدة. ولا لعانة، لا يتمكن الزوج أن يلاعن، لأن اللعان مخصوص بالزوجة إذا قذفها بالزنا. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة، إذا قذف زوجته بالزنا لكن لم يدع المشاهدة، وإنما ادعى أنها زنت بطريق آخر، يعني وصل إليه خبر الزنا بطريق آخر لم يشاهده حسا، في هذه الحالة أيضا ليس له أن يلاعن بل يثبت عليه حد القذف، لأنه قذف الزوجة بلا مشاهدة بالزنا. ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد. إذا كان للزوج بينة على الزنا، البينة التي تثبت الزنا، مو بينة عن شاهد واحد، أربع شهود البينة على الزنا، فلا لعان، لا يتمكن أن يلاعن. في الحقيقة لا حاجة إلى اللعان، لأنه يتمكن أن يثبت الزنا بالبينة. فبمجرد أن يجون دون يقيمون الشهادة أربع شهود بالزنا يثبت الزنا، فيترتب على الزوجة حد الزنا وهو الرجم، إذا كان يعني وهي محصنة. ولو كان له بينة فلا لعانة ولا حد، لا يحد الزوج حد القذف، لأن دعوى، لأن حد القذف تثبت مع دعوى الزوج أنها زنت بلا لعان وبلا بينة. فإذا أقام الزوج بينة على أنها زنت، فيه حالة يثبت الزنا ويترتب على الزوجة حد الزنا وينتفي عن الزوج حد القذف. حد القذف مخصوص بماذا؟ لم يكن له بينة. وكذا يعني لا لعانه لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا رمى زوجته المشهورة بالزنا. واضح؟ عندئذ لا يحتاج إلى لعان، ما يقدر يلعنها، يعني ماكو حاجة إلى لعان لكي ينفي عن نفسه حد القذف، لأن هذه مشهورة بالزنا. بعبارة أخرى اللعان إنما شرع صونا لعرض الزوجة من الانتهاك، هيك يقولون، صونا لكي يصان عرض الزوجة من الانتهاك، لأن حتى ما يروح يشهر الزوجة بأنها زنت مع أنه شاهدها، شي يسوي إلى عنها فينفصل عنها باللعان. أما المشهورة بالزنا فعرضها منتهك، فلأجل نفي حد القذف عن نفسه لا يحتاج إلى لعان، لأن هذه الزوجة مشهورة بالزنا فلا يحد حد القذف. ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى. يقول المصنف بناء على أنه في باب اللعان يشترط أن يشاهد الزوج زوجته تزني فيرميها بالقذف، فيرميها بالزنا، يقذفها بالزنا، بناء على اشتراط المشاهدة إذا كان الزوج أعمى يسقط حد اللعان في حقه. طبعا اللعان من بواسطة السبب الأول وهو القذف بالزنا. لماذا؟ لأن الأعمى لا يمكن أن يرى، فكيف يلاعن الزوجة بعد أن يقذفها بالزنا مع المشاهدة؟ هو لا يتمكن أن يشاهد، فلا يتمكن أن يقذفها بالزنا، فإذا قذفها بالزنا يحد حد القذف لأنه لم يشاهد الزنا قطعا. ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة، لا يتمكن هذا من المشاهدة، ويثبت يعني اللعان في حقه بنفي الولد، عن في حق الأعمى. الأعمى يتمكن أن يلاعن زوجته بالسبب الثاني يعني بنفي الولد، إذا أراد أن ينفي ولدا أولدته الزوجة هو يتمكن، لأنه في باب نفي الولد لا يشترط أن يشاهد الزنا الزوج اللي أوجب أن يتولد أن ينولد هذا الولد. واضح؟ فيتمكن أن ينفي الولد عن نفسه هذا الأعمى ويلاعن الزوجة لكي ينفي الولد، لأنه في نفي الولد لا يشترط المشاهدة مشاهدة الزنا. أما في باب في السبب الأول اللعان بالسبب الأول يشترط فيه مشاهدة الزنا، الزوج يشترط أن يشاهد الزنا، والأعمى لا يشاهد لا يرى، فلا يثبت اللعان بالسبب الأول. ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في المبسوط. لو فرضنا أن الزوج الذي شاهد الزنا لو كان له بينة يعني 4 شهود على أن هذه الزوجة شنو زنت، فلم يأتي بالشهود لكي يشهدون على الزنا، وإنما عدل من البينة يعني من الإشهاد، إشهاد دول 4 إلى اللعان لا على زوجته. واضح؟ لا على زوجته وبعد أن قذفها بالزنا، هل يصح هذا اللعان أو لا يصح؟ الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول يصح هذا اللعان. لماذا؟ لأن النصوص مطلقة، الروايات مطلقة، الروايات لم تقيد اللعان بما إذا لم يكن للقاذفي بينة، بل الروايات قالت أنه إذا شاهد الزوج زوجته تزنيه فرماها بالزنا يتمكن أن يلاعن الزوجة. واضح؟ لم تشترط الروايات عدم وجود بينة للزوج، حتى نقول إذا كان عنده بينة شنو هو ما يتمكن أن يلاعن. الروايات مطلقة من ناحية عدم وجود البينة أو وجود البينة. على كل حال الزوج سواء كان له بينة على الزنا أو لم يكن له بينة على الزنا، هو ما دام قذف الزوجة وشاهد الزنا يتمكن أن يلاعن الزوجة. هذا دليل قول الشيخ الطوسي في الخلاف. في كتاب المبسوط الشيخ الطوسي منع على ديدنا، الشيخ الطوسي في أحد أقواله أولا يخالف المشهور، وثانيا حتى أقواله بعضها يخالف بعض الآخر. في كتاب المبسوط منع من هذا اللعان التفاتا إلى الآية. الآية صرح فيها باشتراط عدم البينة، واضح، لصحة اللعان. الرواية تصرح بأن الزوج إذا شاهد الزوجة تزني فقذفها بالزنا يشترط أن لا يكون له بينة حتى يتمكن أن يلاعن، فلا يتمكن أن يلاعن إذا كانت له بينة. شلون؟ الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، يعني على الزنا، إلا أنفسهم، بس هم يشهدون، إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، إلى آخر الآية. الرواية تصرح بعد اشتراط عدم البينة، فإذا كان للزوج بينة فعدل إلى اللعان لا يصح اللعان. المصنف يقول هذا الرأي الثاني وهو عدم صحة اللعان أشبه، هو الأشبه بالقواعد. التفاتا قال: ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان. قال في الخلاف يصح، يعني اللعان لإطلاق النصوص طبعا، ومنع في المبسوط يعني من صحة اللعان، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه. ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد. إذا قذف زوجته بزنا قبل أن يتزوجها، واضح لتفتين، قذف زوجته بزنا، لكن بزنا تأريخ الزنا مو بعد الزواج وإنما قبل الزواج، هل يصح اللعان؟ هل يجب حد القذف على الزوج أو لا؟ يقول المصنف يجب حد القذف على الزوج. لماذا؟ لأنه قذف امرأة بالزنا، وإن كانت هاي الزوجة زوجته، هو يتمكن أن يدرأ مثلا على القول بأنه يتمكن أن يدرأ حد القذف باللعان، سيجي الكلام في أنه يقدر يلاعن وما يقدر يلاعن، لكنه بالنتيجة قذف هذه المرأة بزنا قبل النكاح. شوفوا لو كان قد قذفها بزنا بعد النكاح يجي الكلام في أنه يقدر يدرأ حد القذف باللعان أو ما يدرأ، لكن ما هو ما دام قذف زوجته بزنا قبل النكاح هو بعد يثبت عليه حد القذف. واضح المطلب؟ قال: ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح. التفتوا، تأريخ الزنا قبل النكاح مو تأريخ القذف، قذفها بعد النكاح لكن قذفها بزنا قبل النكاح. يقول فقد وجب الحد، يعني حد القذف على الزوج يثبت. وهل له للزوج إسقاطه، يعني إسقاط حد القذف باللعان؟ قال في الخلاف ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا، وقال في المبسوط له ذلك اعتبارا بحالة القذف وهو أشبه. رأي الشيخ الطوسي في الخلاف
على العادة يختلف عن رأيه في المبسوط. في الخلاف يقول ليس له اللعان، وذلك لأن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يجعل الملاك في صحة اللعان على يجعل الملاك في عدم صحة اللعان هو تحقق الزنا قبل النكاح. هذه المرأة الزوج قذفها بزنا قبل النكاح، فكأنه قذف المرأة الأجنبية، يعني لأنه رماها بالزنا قبل النكاح فهي زانية شوكت قبل النكاح، فكأنه رمى بالزنا مرأة أجنبية فلا يصح له أن يلاعن ويدرى حد القذف عن نفسه، بل يثبت عليه حد القذف ولا يصح اللعان. في كتاب المبسوط الشيخ الطوسي يجعل الملاك على القذف، على زمان القذف مو على زمان الزنا، فيقول ما دام الزوج قذف الزوجة بعد الزواج بعد النكاح فهذا والقذف حصل بعد النكاح فهو قد قذف زوجته، وإن كان قد قذفها بزنا قبل النكاح لكن هو قذفها بعد النكاح بالزنا. ما دام هو قذفها بعد النكاح فيصح له أن يلاعن الزوجة ويدرى حد القذف باللعان. المصنف يقول هذا القول الثاني أشبه، يعني أن اللعان يصح ويدرى حد القذف، هذا اللعان يدرى حد القذف عن الزوج. بعبارة أخرى، مرة نجعل الملاك على زمان القذف ومرة نجعل الملاك على زمان الزنا. إذا كان الملاك في صحة اللعان زمان الزنا فهذا ما يتمكن أن يلاعن، لأن الزنا زنا قبل النكاح فهي أجنبية ما يتمكن أن يلاعن. وإذا جعلنا الملاك في اللعان هو زمان القذف فيتمكن أن يلاعنه، لأنه قذفها بماذا؟ قذفها بالزنا، قذفهاش وقت بعد النكاح، فإذا قذفها بعد النكاح هاي زوجته قذفها بالزنا بعد النكاح يتمكن أن يلاعنها ليذرع عن نفسه حد القذف. والقول الثاني أشبه، ولا يجوز قذفها مع الشبهة. الآن هذه العبارة طبعا هناك تفسيران لها. التفسير الأول، إذا اشتبه الزوج بأن ما شاهده زنا أو استمتاع محرم، الزوج يشك في أن ما شاهده زنا أو أن ما شاهده فقط استمتاع حرام، إذا كان الواقع هو استمتاع حرام فبيتمكن أن يقذفها بالزنا، واضح ترتفد القذف عليه، يشك في ذلك، في اتحاد المصنف يقول لا يجوز قذفها بالزنا وبناء على ذلك لا يصح اللعان بعد. التفسير الثاني لهذه العبارة، إذا اشتهت الزوجة بالزاني فهي تتصور أن اللي يطأها زوجها، وفي الواقع من يطأها هو شخص زاني، فهو يعلم بالزنا الزاني، لكن الزوجة الوطأ بالنسبة لها وطأ شبهة لأنها تصورت أنه زوجها فيقع وطأ شبهة. في وطأ الشبهة أيضا لا يجوز للزوج أن يقذف زوجته بالزنا. هذا اللي تفسيرا لها العبارة. طبعا التفسير الأول أشبه، ولا يجوز قذفها مع الشبهة، إما مع وطء الشبهة أو مع الشبهة يعني الشك في أن مشاهده زنا أو ابتداع محرم، لا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلط الظن. إذا صار عند ظن أن ما شاهده زنا ما صار عنده يقين، ما فرع عدة لكن ضار عدة أيضا ما يقدر يقذفه بالزنا، فإن أخبره الثقة حتى إذا أجى ثقة أخبره لا يتمكن يقذفها بالزنا بناء على أخبار الثقة، لأن أخبار الثقة لا يفيد القطع يقين وإنما يفيد الظن ويفيد الظن خطأ. وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنا بها، حتى لو شاع أن فلان زنا بها هو ما يتمكن أن يقذفها بناء على الشياع، لأن الشياع أيضا يفيد الظن ولا يفيد القطع واليقين. هذا هذا بناء على الأمر الاحتياط في الفروج والمال. هناك روايات كثيرة أنه احتاطوا أي المسلمين احتاطوا في الفروج في الدماء، وهذا المورد مورد فروج فلا بد فيه من الاحتياط. وإذا قذفت عدة الرجعية كان له إعان. الزوج إذا طلق زوجته وكان الطلاق طلاق الرجعية، المرأة قلنا سابقا ما دام في العدة الرجعية يعني في عدة الطلاق الرجعية فهي زوجته، فهي زوجته جعل الزوج بلا حاجة إلى عقد وبلا حاجة إلى خيار، فقط يرجع لها ويطاها. إذا قذف زوجته، إذا قذف المطلقة في العدة الرجعية قذفها بالزنا، صح هذا القذف ولا هذا القذف؟ يعني هاي الزوجة فيصفقتها بالزنا إذا شاهد الزنا، طبعا إذا شاهد الزنا ولم يكن له بين. وإذا قذف في العدة الرجعية يعني قذف المطلقة في العدة الرجعية كان له اللعان، تمكن أن يلاعنها، تدرى عن نفسها حد القذف فيها لاعنة، فتدرى عن نفسها حد الزنا. وليس له ذلك في البائن، المطلقة طلاقا بائنا بمجرد أن تطلق هي تفصل وتبين عن الزوج، فإذا بانت عن الزوج ورا يومين من الطلاق البائن الزوج إذا إجا قذفها بالزنا، يقول هذا إذا قذفها بالزنا لا يصح، لا يتمكن له أن يقذفها بالزنا، عفوا لا يصح اللعان، لأنه إذا قذفها بالزنا هذه مرأة أجنبية، بمجرد أن تطلق طلاق بائن هذه تنفصل وتبين عن الزوج، تكون تعد مرأة أجنبية. فإذا كانت مرأة أجنبية وقذفها بالزنا، حتى إذا كان شاهد الزنا، إذا قذفها بالزنا يترتب عليه حد القذف ولا يترتب اللعان، لا يصح اللعان، لأن اللعان إنما هو بالنسبة للزوجة، وطلق بائنا ليس في زوجة. وليس له ذلك عن اللعان في البائن، يعني المطلقة بائنا، بل يثبت بالقذف الحاد، يعني على حد القذف على الزوج. ولو أضافه إلى زمان الزوجية، حتى إذا قذفها بالزنا في زمان، يعني تاريخ الزنا يدعي الزوج في زمان الزواج قبل ان يطلقها، ما هو يقذفها بعد النكاح بعد الطلاق طلاقا بائنا لا يصح. ولو اضافه هاي، ولو وصلية، يعني حتى لو اضافه الى زمان الزوجية، يعني اضاف القذف بالزنا إلى زمان زوجية لا يصح اللعان. ولو قذفها بالسعق لم يكن لعان، إذا قذفها بمساقة، المساقة عملية بين نساء اثنين، بين امرأتين، لغرض نقل ما رجل من رحم إحداهما إلى رحم الأخرى، لو قذفها بالسحق، قذفها بأنها ساحقت امرأة أخرى، ما قذفها بالزنا مع رجل، لا قذفها بالسحق يعني مع امرأة أخرى، بأنها نقلت ماءه من رحمها إلى رحم الزوجة. ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان، ولو ادعى المشاهدة، حتى إذا ادعى أنه شاهدها ساحق المرأة في مرأة ثانية، ويثبت حد، يعني حد القذف، لأن اللعان يثبت فيما إذا قذف زوجته بالزنا لا بشيء آخر، ويثبت حد، يعني حد القذف، على أنه بعض الفقهاء اشكل في ثبوت حد القذف إذا قذفها بالسحر، قالوا بأن حد القذف إنما يثبت إذا كان القاذف يرمي الزوجة بالزنا، أو يرمي الزوجة بالزنا، إذا كان القاذف يرمي رجلا باللواط يثبت حد القذف، أما رمي الزوجة بالمساحقة لا يوجب ثبوت حد القذف، وإنما يثبت فيه تعزير يثبت فيه الشيء اللي الحاكم الشرعي يحكم به، مو أنه يثبت حد، ليس له حد. طبعا ثبوت الحد بناء على أن هذا قذف بفاحشة، والقذف بالفاحشة بشكل عام يوجب ثبوت حد القذف، هذا هو الدليل الآخر. ولو قذف زوجته المجنونة وليس ثبت الحد، يعني يثبت عليه حد القذف ولا يقام عليها الحد، يعني حد الزنا، إلا بعد ولا يقام عليه الحد، يعني حد القذف ما يقام على الزوج إلا بعد المطالبة، يعني بعد أن تفيق الزوجة
تطالب الحاكم الشرعي بإقامة الحد على الزوج، ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة. فإن أفاقت هذه الزوجة، إذا أفاقت بمجرد أن تفيق، الزوج له أن يلاعنها لكي يدرع عن نفسه حد القذف. فإن أفاقت صح اللعان، يعني من قبل الزوج، ثم الزوجة إذا أرادت هي هم تلاعن. فإن أفاقت صح اللعان، وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية. الزوجة المجنونة ما دامت حية، وليها هل يتمكن أن يطالب الحاكم الشرعي بإقامة حد القذف على الزوج الذي قذفها بالزنا أو لا؟ يقول ليس لوليها ذلك، بل لا بد من الانتظار حتى تفيق من الجنون، فتطالب الحاكم الشرعي بإقامة الحد حد القذف على الزوج. هو همات بمجرد أن تفيق يقدر يلاعنها حتى يبرأ عن نفسه حد القذف. خب، هذا السطر وكذا ليس لهم طالب زوجتي زوج أمته، هذه ترتبط بالإماء. السبب الثاني إنكار الولد. السبب الثاني من أسباب اللعان هو إنكار الولد. طبعا بعض النصوص تحصر اللعان بهذا السبب، تحصر اللعان بهذا السبب، النصوص غير الآية، غير الآية، روايات تحصر اللعان بالسبب الثاني، يعني بإنكار الولد، فتقول بأن الزوج إنما يتمكن أن يلاعن زوجته إذا أنكر الولد، مو إذا قذفها بالزنا. ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر إلى آخره. قبل أن نبين هذا السبب، هناك مقدمة لا بد أن نذكرها، تقدمت سابقا، وهي أن أقصى الحامل 10 أشهر، 9 أو 10 أو سنة كاملة أقصى الحمل. بمعنى أن الزوج إذا وطأ زوجته مثلا في يوم ثم أولدت، فعلم أنه صار حمل مثلا، فأولدت هذا الولد من بعد سنتين أو من بعد مثلا سنة وكم شهر، هذا الولد بعد لا يلحق بهذا الزوج. لماذا؟ لأنه يشترط في الحامل أن يكون أقل من أقصى الحامل، فإذا كان أكثر من أقصى الحامل هذا الولد لا يلحق بهذا الزوج. إذن أقصى الحامل 9 أشهر، بعض الفقهاء ذكروا، بعض الفقهاء ذكروا 10 أشهر، بعض الفقهاء ذكروا أن أقصى الحامل شنو؟ سنة. أقل الحمل شقد؟ هذا هم مر علينا سابقا، أقل الحمل 6 أشهر. فإذا الزوج بعد أن دخلت الزوجة فصارت حاملا، أولدت هذا الحامل بأقل من 6 أشهر، يعني هو اليوم دخل بها بالزوجة أولدت حملا بعد 4 أشهر، هذا الولد أيضا لا يلحق بهذا الزوج، لأن أقل الحامل 6 أشهر. واضح؟ يعني من حين الدخول وولوج النطفة إلى حين الولادة هذا ما يعقل أن يكون أقل من 6 أشهر، لا بد أن يكون 6 أشهر إلى أقصى الحامل، إلى 9 أو 10 أو سنة. زين، هذا فد مطلب. يقول المصنف: ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها. واضح؟ إذا وضعت الطفل من 6 أشهر فصاعدا، بمعنى أنه احتمال أن هذا الولد يلحق بهذا الزوج الذي أنكر الولد، فيه حالة احتمال أنه يلحق به إذا أجى وأنكر الولد ولا عن، ينتفي الولد عن نفسه ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحامل. شرطين أكو، لابد أن يكون إنكار الولد، لابد أن يكون إنكار الولد بعد أن تضع المرأة الولد بما هو أكثر من 6 أشهر من حين الدخول، ولابد أن يكون أقل
من أقصى الحامل يعني أقل من 9 أشهر على قول أو من 10 أشهر على قول أو من سنة على قول من حين الدخول. فإذا كان قد دخل بها اليوم في السنة الآتية في مثل يعني بعد سنة وشهر مثلا نفى الولد فيه الجحالة لا يحتاج نفي الولد إلى لعام، بل الولد ينتفي لأنه ولد هذا الولد من حين دخوله أكثر من أقصى الحامل أكثر من سنة. وكذا إذا ولدت الولدة أقل من أقل الحامل، يعني اليوم هو دخل بيها بعد 4 أشهر ولدته، هذا الزوج بعد ما يحتاج نفي الولد إلى لعان من قبله، وإنما يتمكن أن ينفي الولد لأنه ولدته بأقل من أقل الحامل. زين أعيدا، ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه 6 أشهر فصاعدا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحامل، وتكون موطوعة بالعقد الدائم. طبعا تكون موطوعة بالعقد الدائم لأنها إذا كانت موطوعة بعقد آخر يمكن أن يكون الولد يعني بعقد منقطع بالمتعة يمكن أن يكون الولد حادث بالمتعة بالعقد المنقطع. ولو ولدته تاما لأقل من 6 أشهر يعني من حين وطئ الأول من حين وطئ الزوج، ولدت اليوم وقت هو وطأها قبل 3 أشهر لم يلحق الولد به وانتفى يعني الولد عنه يعني عن الزوج بغير لعان، ما يحتاج بعد إلى لعان حتى ينتفي الولد عن نفسه، بل ينتفي الولد في هذه حالة بلا حاجة إلى لعان. أما لو اختلف بعد الدخول في زمان الحامل بعد الدخول يعني بعد الاتفاق على أنه دخل بها في يوم معين اختلفوا، مثلا الزوج ادعى أنه لم يمضي من حين الوطأ 6 أشهر صار 4 أشهر اليوم ولدت الولد، الزوج يقول الزوجة تقول بأنه مضى 6 أشهر أو الزوج يدعي أنه مضى من حين وطئه لها 1 سنة وشهر الزوجة تدعي أنه مضى من حين وطئها له وطئه لها مثلا 7 أشهر أو 8 أشهر في اتحالة هل يتلاعنان أو لا يتلاعنان؟ بعبارة أخرى هذين احتمالين على أحد الاحتمالين يصح اللعان، هكي يعني بناء على الاحتمال اللي الزوجة تدعيه وهو كون اللعان أكثر من أقل الحامل، وهو كون الولد ولد لأكثر من أقل الحامل أو لأقل من أقصى الحامل يصح اللعان. أما بناء على دعوى الزوج أن الولد انولد من حين الوطء بأقل من أقل الحامل أو بأكثر من أقصى الحامل اللعان بعد لا يصح، لكن المصنف يقول يتلاعنان يعني يصح اللعان حتى إذا كان احتمالين موجودين. تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا، ما يلحق الولد بالزوج إلا إذا كان الزوج قادر على الوطء، وهذا المقصود بالقدرة يعني القدرة العقلية والقدرة الشرعية. القدرة العقلية يعني أنه قادر تكوينا هو قادر على أن يطأ الزوجة، القدرة الشرعية يعني أن يكون بالغا. يقول المصنف فلو دخل الصبي عنده قدرة عقلية على الوطء لكن ما عنده قدرة شرعية، بمعنى أن وطء الصبي ما له أثر ما يوجب تكون الحامل من ماء الصبي، فلو دخل الصبي لدون 9 يعني أقل من 9 سنين عمره دخل بامرأة فولدت هل يلحق الولد به أو لا يلحق؟ يقول لم يلحق يعني الولد به يعني بالصبي لأنه في العادة الحمل لا يتكون من ماء الصبي إذا كان الصبي أقل من 9 سنين. ولو كان له 10 فما زاد لحق به، إذا كان عمره 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة بعد ما بالغ يقول الولد يلحق به، فمثلا دخل بها فولدت، الولد يلحق به لإن كان البلوغ في حقه، لأن الصبي أبو 10 سنين أو أكثر من 10 سنين يحتمل في حقه أن يكون بالغا، ولو كان نادرا، ولو كان هذا البلوغ لصاحب العشر يتحقق بندرة في المناطق الحارة، في المناطق الجافة يتحقق البلوغ فيه جحالات عادة، أما في المناطق، أما في حتى في المناطق يتحقق البلوغ لصاحب العشر سنين أو 11 سنة بندرة. على كل حال، ولو أنكر الولد، من أنكره؟ الصبي، هذا الصبي أبو 10 سنين إذا ولد، إذا وطأ زوجته فأولدت، فأنكر الصبي هذا الولد، يلاعن أو لا يلاعن؟ يقول لم يلاعن، إذ لا حكم للعانه، ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد، لأن اللعان من الإيقاعات الشرعية، والإيقاعات الشرعية لا تصح من غير البالغ، من الصبي. كش وقت يلاعن؟ يقول يؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد، فإذا بلغ ورشد عندئذ يتمكن أن ينكر الولد ويلاعن الزوجة لنفي الولد، ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد وينكره. ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به، هو ما دام بلغ ثم مات، يعني بلغ ثم لم ينكر الولد ثم مات، أو لم يبلغ ولكن مات قبل أن ينكر الولد، ما أنكر الولد ومات قبل البلوغ، أيضا في هذه الحالة الولد يلحق به، فإذا هو مات يرثه الولد والزوجة هم ترثه، والزوجة والولد يرثانه. ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق، يعني الولد به، وورثته الزوجة والولد. ولو وطأ الزوج دبرا فحملت ألحق به. انتهينا من مسألة الصبي، نرجع لأصل المطلب. إذا الزوج وطأ زوجته في الدبر فحملت، يلحق الولد به أو لا يلحق؟ يقول الولد يلحق به لإمكان استرسال المني في الفرج، لأنه المني صحيح أنه دخل في الدبر، لكن يمكن أن يسترسل مني الرجل، ماء الرجل إلى الفرج، وإن كان الوضع في غير الفرج، لكن المني يمكن أن يسترسل إلى الفرج لإمكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوضع في غيره. ولا يلحق الولد الخصية المجبوب على تردد. الزوج إذا كان خصيا مجبوبا، الخصي هو الذي رضت خصيتاه فقطعتا، هذا يتمكن بعد هذا يتجمع يلج في، لا يلج بعد، لا تلج النطفة فيه، واضح؟ النطفة لا تلج فيه، وإن كان يمكن أن ينزل، إنزال يمكن أن يتحقق في حقه، لكن هذا ماء ما يتكون فيه، لأن الماء يتكون في الأنثيين، والخصي هو مقطوع الأنثيين أو مربوط الأنثيين، فلا يتجمع ماء فيه، وإن أمكن الإنزال لأنه له ذكر يمكن منه أن ينزل. المجبوب واضح هو على العكس، يعني من قطع ذكره وكانت الأنثيان سالمتان، هذا بالعكس، الماء يمكن أن يلج، المني يمكن أن يلج في الأنثيين، لكنه لا يمكن أن ينزل لأنه مقطوع الذكر. هذا الزوج إذا كان خصيا مجبوبا، يعني هم خصي وهو مجبوب، يعني لا عنده أنثيين ولا عنده ذكر، هل إذا حملت امرأته وولدت هل يلحق الولد به أو لا يلحق؟ المصنف يقول أولا لا يلحق، لأن الخصي المجبوب لا ينزل ولا يلج، لا يتكون ماء في أنثيين لأنه ما عنده أنثيين، ولا ينزل لأنه ما عنده ذكر، بعدين المصنف يقول على ترددين، وهذا التردد مرجعه إلى احتمال أن ينعقد الولد ولو من المساحقة مع الزوجة، يعني الزوجة تذهب وتساحق شخصا آخر، الزوجة تساحق فيتكون الولد في رحمها نتيجة المساحقة، واضح؟ فإذا أولدت الزوجة ولدين نحن لا نقطع بتكون الولد من غير الزوجة، من غير الزوج، من غير هذا الخصي المجبور، بل نحتمل أن هذا الولد تكون من الخصي المجبور. ولا يلحق ولد الخصي، إذا كان الزوج خصي فقط مو مجبور، أو كان مجبور فقط مو خصي. خصي يعني مقطوع الخصيتين لكنه له ذكر، هذا ما يتمكن أن لا يتكون الماء فيه لكنه يمكن أن ينزل، واضح؟ هذا يلحق به أو لا يلحق؟ يقول يلحق الولد به لأنه يمكن أن فيه الإنزال، يمكن فيه الإنزال، يحتمل أن الولد يكون له فيلحق به الولد. أو المجبوب يعني بلا خصاء، الخصي يعني بلا جب، أو المجبوب يعني بلا خصاء أيضا يلحق الولد به لأنه وإن لم ينزل لكنه يتكون الماء في، يمكن أن يتكون الماء في خصيته في الأنثيين، فيحتمل أن ينتقل الماء بطريق آخر غير الإنزال إلى رحم المرأة، وبالتالي يلحق الولد به. ويلحق ولد الخصي يعني غير المجبوب، أو المجبوب يعني غير الخصي. ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان، يعني الخصي غير المجبوب إذا أراد أن ينفي الولد عن نفسه لابد أن يلاعن، المجبوب غير الخصي إذا أراد أن ينفي الولد عن نفسه لابد وأن يلاعن لنفي الولد. ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، يعني وإن كان الاحتمال بعيدا، احتمال انعقاد الولد من احتمال عدم انعقاد الولد منهما احتمال بعيد لكنه أقرب من احتمال انعقاده منهما، واضح؟ بالنتيجة الولد لا ينتفي إلا باللعان. هذا المقدار يكفي.